إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن هديه صلى الله عليه وسلم في السفر، وعرفنا أنه على كثرة أسفاره صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أتم الصلاة الرباعية. فالراجح من أقوال العلماء أن القصر في السفر واجب ولا يجوز الإتمام. وعرفنا أيضا أن من هديه صلى الله عليه وسلم في السفر أنه كان يترك السنن الرواتب القبلية والبعدية، وإلا ركعتي الفجر والوتر، فهذه أيضا سنة ينبغي للمسافر أن ينتبه إليها. من السنة ترك السنن الرواتب القبلية والبعدية إلا سنة الفجر وركعة الوتر. أما التطوع بالصلاة فلك أن تطوع ما شئت، فقد كان عليه الصلاة والسلام يتطوع بالصلاة في سفره. يقول ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، يصلي تطوع على الراحلة حيثما توجهت به. فمن الأحوال التي يترك فيها استقبال القبلة في الصلاة صلاة النافلة في السفر، صلاة النافلة في السفر، فيجوز للمسافر أن يتطوع بالصلاة وهو على راحلته أيا كان إلى أي جهة كانت. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت به، وكان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه، يصلي وهو جالس على الراحلة يومئ برأسه في الركوع والسجود، لكن في السجود يكون أخفض من الركوع. فمثلا لو فعل هكذا في الركوع يبقى في السجود هكذا، كان يومئ إيماء برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفض من ركوعه. وكان صلى الله عليه وسلم يستقبل بناقته القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي سائر الصلاة حيث توجهت به. طبعا الذي يركب الحيوان من ناقة أو غيرها الأمر بيديه، أو في سيارته مثلا لو كانت سيارتك الخاصة مثلا وراكب، وطبعا انت ما انتش القائد ما انتش السواق، هتركب مع مجموعة من زمايلك مثلا وهتبدأوا وعايز تصلي السنة، فوجه السيارة، وجه الناقة، وجه عزك الله الحمار إلى القبلة وانت ايه اول ما تحب تصلي، واحرم ثم تحرك، تحرك بقى الى اي، الى الجهة التي تقصدها، مستقبلا القبلة وغير مستقبل القبلة. يبقى كان عليه الصلاة والسلام لما يحب يتطوع في السفر على راحلته او يستفتح الصلاة مستقبل القبلة وبعدين يمشي، وبعدين يمشي. هذا بالنسبة للصلاة من حيث قصر الفريضة في السفر والسنن الرواتب القبلية والبعدية والتطوع الايه والتطوع المطلق. أما الجمع في السفر، الجمع في السفر بين الصلاتين، فقال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، وكان إذا أعجله السير أخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد روي عنه في غزوة تبوك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر فيصليهما جميعا، وكذلك في المغرب والعشاء. يبقى عندك في السفر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلاتين. القصر كما ذكرت على أرجح أقوال العلماء واجب وليس رخصة تفعلها أو تتركها، لا، الجمع القصر على أرجح الأقوال واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم، ولك رخصة أن تجمع بين الصلاتين، والرخصة تفعلها وتتركها الأمر في سعة. بالنسبة للجمع رخصة تفعله أو تتركه، لا حرج في ذلك. طيب، الجمع قد يكون جمع تقديم وقد يكون جمع تأخير. التقديم الجمع يكون بين الصلوات الأربعة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر طبعا لا تجمع، لا مع ما قبلها ولا مع بعدها، أي لأن قبلها العشاء نصف صلاة وقتها إلى نصف الليل الأول، وهي الفجر وقتها يمتد إلى طلوع الشمس، فالفجر فجر جمع. الجمع بين الصلوات الأربعة النهارية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لك أن تجمع أو لا تجمع الأمر إليك، وهذا من الرخص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فهذا الجمع قد يكون جمع تقديم، يعني تصلي العصر مع الظهر في أول وقت، في وقت الظهر، أو يكون جمع تأخير، تؤخر الظهر إلى الإيه؟ إلى العصر، وكذلك المغرب والعشاء، قد تجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، وقد تؤخر المغرب إلى إيه؟ وقت العشاء. فيقول: كان من هديه صلى الله وسلم أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، يعني قبل أن تزول عن كبد السماء ويدخل وقت الظهر، أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. يعني حضرتك مثلا ماشي بالسيارة بأي مواصلة أنت راكبها، والظهر أذن عليك وأنت في المواصلة، هتأخر الظهر إلى العصر، جمع إيه؟ جمع تأخير. طيب، أنت في سفر وقبيل الظهر، قبيل الظهر نزلت استراحة ودخل وقت الظهر وانتوا في الاستراحة، وبعد كده هتمشوا تقوم تصلوا الظهر وتجمعوا معها الايه العصر. يبقى اذا دخل وقت الظهر وانت نازل وهتتحرك بعد كده يبقى جمع تقديم، دخل الظهر وانت سائل متحرك يبقى جمع ايه جمع تأخير، وكذلك المغرب والعشاء، وكذلك المغرب والعشاء. طيب، مسافة السفر، مسافة السفر يعني أمشي كم كيلو علشان أكون أنا مسافر وأجمع وأقصر، وكذلك كم يوم أقصر وأجمع. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحد صلى الله وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض. الله تبارك وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهم عرب، والله تبارك وتعالى يخاطبهم بلغتهم، فالراجح في السفر أنه ليس مقيدا بمسافة محدودة، ولكن ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر، ما كان في عرف الناس سفرا فهو سفر. قال: ولم يحد صلى الله وسلم لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر. طبعا التيمم مشروط بفقد الماء. وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح من عنه منها شيء البتة صلى الله عليه وسلم. فهذا هدي صلى الله عليه وسلم في السفر في من حيث الصلاة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك. إن قراءة القرآن قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ثواب هذه القراءة وأجرها، فقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن من فضل الله عز وجل على قارئ القرآن أنه يثيبه بكل حرف حسنة، بكل حرف حسنة: ألف حرف، لام حرف، ميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. يبقى حضرتك لما تقرأ ألف لام ميم تأخذ على هذه الثلاث حروف 30 حسنة من فضل الله عز وجل. وحتى تتصور كثرة الأجر الذي يمن الله عليك به على قراءة القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة فيها 113 حرفا، سورة الفاتحة فيها 113 حرفا، فإذا قرأتها مرة كل حرف بعشر حسنات، يبقى 113 في 10 ب1130 حسنة، يبقى 1130 حسنة يمن الله بها على قارئ سورة الفاتحة مرة واحدة. ولك أن تتصور كم مرة تقرأ الفاتحة في اليوم. الصلوات المفروضات 5 وركعاتها 17 ركعة، يبقى حضرتك مثلا لو قرأت الفاتحة في 17 ركعة، يبقى 17 مرة طيب العادة ان اكثر المسلمين بفضل الله يصلي السنة القبلية والسنة البعدية، وقد حثنا صلى الله وسلم على المحافظة على 12 ركعة، من صلى لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى ركعتين قبل الصبح، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، يبقى 12 ركعة تصليهما أو تصليها، يبقى 12 سنة وسبعتاشر فريضة، يبقى 29 مرة بتقرأ الفاتحة. ها طيب، ما انت كمان بفضل الله بتقرأ ما تيسر بعد الركعة الأولى والركعة الثانية. فلو جمعت هذا كله وعديت الحروف وضربت في 10، شوف يعني كم هتحصل من الحسنات في قراءة القرآن فقط في الصلوات. فكيف بأهل القرآن الذين لهم أوراد كل يوم جزءان وثلاثة وأكثر، يقرأ كل يوم قارئ القرآن وحامل القرآن، فكم من الحسنات يحصلها على القراءة. ولذلك كانت قراءة القرآن تجارة رابحة لا تبور ولا تكسد أبدا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سبحانه وتعالى. فقراءة القرآن غنيمة لا تضيعها، احرص عليها، احرص عليها واستكثر منها. ولكن القراءة لها آداب، القراءة لها آداب، فما هي تلك الآداب؟ هذا هو المقصود من هذا الفصل الذي عقده ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الكتاب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن واستماعه، مش بس تقرأ، حاول تسمع، حاول تسمع، وخشوعه وبكائه عند قراءته واستماعه. البكاء عند قراءة القرآن وعند الاستماع من الغير، وتحسين صوته به. استحب القارئ أن يجاهد نفسه على تحسين صوته بالإيه؟ بالقرآن، وما يتبع ذلك من الآداب والهدي. ثم قال رحمه الله: كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به. كان له عليه الصلاة والسلام حزب، مش الحزب اللي هو نصف الجزء، لا، حزب يعني ورد، يعني نحن مسمينه دلوقتي ورد. كان له عليه الصلاة والسلام حزب يقرأه كل يوم لا يخل به، ورد تقرأه. فهذا أول ما يلزم، يلزم أهل القرآن، هذا أول ما يلزم، يلزم حفظة القرآن. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعاهدوا هذا القرآن، فهو أشد تفلتا من الصدور من الإبل من عقولها. القرآن بيتفلت من الصدر، فإذا أكرمك الله فجمعت القرآن في صدرك، حاول تحافظ على هذا القرآن، وذلك باتخاذ ورد كل يوم. حافظ القرآن ينبغي ألا يقل ورده عن 3 أجزاء، حافظ القرآن ينبغي ألا يقل ورده كل يوم عن 3 أجزاء، يزيد ولا ينقص، يزيد لكن لا ينقص، عشان يظل القرآن ثابت في صدرك. كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه لا يخل به، ده الحفظة. غير الحافظ يقرأ، اقرأ القرآن كل شهر، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص. يبقى العامة اقرأ كل يوم جزء، يا أخي قراءة جزء كل يوم مش هتكلفك تلت ساعة ولا نصف ساعة، نصف ساعة افتح المصحف في أي وقت واقرأ جزءا كل يوم عشان تختم كل شهر. القرآن رسالة من الله، القرآن رسالة الله إليك. ينفع رسالة الله تبقى أنت بعيد عنها خلاص كده، ما تفتحهاش ولا تنظر فيها؟ والعجيب أن أكثر الناس انشغلوا بالرسائل الهواتف، رسائل الهواتف، يبقى في الشارع، في الجامع، في البيت، في الطريق، في أي مكان، ساعة ما ترن جرس الرسالة على طول يبادر بإخراج الهاتف والنظر في الرسالة. طيب القرآن رسالة الله إليك، كم مرة نظرت في تلك الرسالة في اليوم؟ بعدنا عن القرآن مشكلة، هاجرين القرآن مشكلة، ان يمر عليك يوم واثنين واسبوع واثنين وشهر وشهرين ما تفتحش المصحف ما تبصش فيه، هذه مشكلة. شكوى بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا يليق بمسلم أن يكون هاجرا لكتاب الله، تمضي الأيام والأيام والأسابيع والشهور لا تفتح المصحف، هذا خطأ يا أخي، هذا خطأ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. اقرأ يا أخي القرآن عشان تصيبك بركة القرآن ورحمة القرآن، اقرأ القرآن عشان تتنزل عليك الملائكة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قام ذات ليلة يقرأ القرآن، فاستفتح سورة الكهف وكانت الفرس مربوطة قريبة منه، وكان ابنه صغير، صبي صغير نايم قريب من الفرس، فلما قرأ جالت ارتعشت الفرس، فخاف على الولد أن تطأه، فأمسك عن القراءة ونظر لقى الفرس سكنت، رجع يقرأ جالت خاف نظر سكنت، المرة الثالثة ايه اللي بيشغل الفرس؟ كل ما يقرأ القرآن الفرس تجول ليه؟ فنظر يبحث يمين شمال ايه فيه، فنظر فإذا ظلة من النور تصاعد في السماء. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان من أمره، قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير. قال: قرأت يا رسول الله. قال: اقرأ ابن حضير، تلك الملائكة تنزلت لسماع قراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت تستمع إليك يراها الناس عيانا. البيوت حرمت من بركة القرآن، حرمت من رحمة القرآن، حرمت من السكينة. البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام. ليه 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 حرمنا بيوتنا من القرآن؟ ما فيش اجتماع على قراءة، فيش اجتماع على تفسير آية، لماذا؟ نحن مسلمون، القرآن كتاب ربنا، رحمة، بركة، خير، سكينة، لازم نقرأ القرآن في بيوت، لازم نتخذ كل يوم ورد، كل يوم نكلف كل فرد كل يوم ورد في اليوم، كل يوم، ونجتمع على ما قراءة تفسير ما تيسر من الآيات. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان له صلى الله عليه وسلم حزب يقرأه ولا يخل به. كيف كان يقرأ؟ خلي بالك، واحد يفهم مصحف ويهز ويقرأ سريعا سريعا سريعا، لا، مش المقصود كده، المقصود قراءة تدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ليدبروا آيات، تقرأ عشان تفهم، مش تقرأ مجرد قراءة، لا، اقرأ عشان تفهم. وإذا مررت بآية فيها أمر تسأل نفسك هل ائتمرت، وإذا مررت بآية فيها نهي تسأل نفسك هل انتهيت. لما تمر بآيات فيها صفات لأهل الجنة تسأل نفسك أين أنا من هذه الصفات، ولما تمر بآيات فيها صفات أهل النار تسأل نفسك أين أنا من هذه الصفات، وهكذا. هذا المقصود من القراءة. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته. كانت قراءته صلى الله عليه وسلم ترتيلا كما أمر ربه، ورتل القرآن ترتيلا، لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا. وكان يقطع قراءته آية آية، وكان يمد عند حروف المد، فيمد الرحمن اللي بيسموه مد الطبيعي، الرحيم المد الطبيعي، وفي مد عرض السكون الرحيم. وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته كما أمر ربه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فكان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وربما كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في اتخاذ ورد كل يوم. ياريت كل من يسمع هذا الكلام يلزم نفسه من اليوم بورد كل يوم. فأنا فرقت بين الحفظة والعامة. العامة يكفي أن يقرأ القرآن كل شهر، يبقى كل يوم جزء، كل يوم جزء يا أخي مش كتير، تلت ساعة نص ساعة، اقرأ كل يوم جزء. ابدأ من الفاتحة، حط العلامة الجزء الأول، تاني يوم انقل العلامة، تالت يوم، وتختم كل شهر. أما الحفظة كما قلت فلابد أن يكثر علشان يثبت القرآن في صدره حتى لا يتفلت. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.